سيدتي سادتي، الزميلة وراء صادق عدت تقريرا عرضت فيه لما نشرته نيوزويك حول الدعم الامريكي في السابق للرئيس العراقي صدام حسين ولنظامه. وفي تقريرها حديث للسيد ديفيد نيوتن السفير الامريكي السابق في العراق.
في عام 1983 التقى وزير الدفاع الامريكي الحالي دونالد رامسفيلد مبعوثا من الرئيس السابق رونالد ريغان، التقى بصدام حسين في بغداد وصافحه بحرارة، وذلك وفقا لوثائق رفعت عنها وزارة الخارجية الامريكية طابعة سرية. وكانت امريكا تخشى ايران وليس العراق في ذلك الوقت، ولذا هيأ لقاء رامسفيلد وصدام لخمس سنوات لاحقة من المساعدات الاقتصادية والتزويد بمعلومات استخبارية عسكرية وتجهيزات ذخيرة سرية الى العراق حتى استسلام ايران. وتساءلت المجلة عن الأسباب التي جعلت آخر ثلاثة رؤساء أمريكيين يسمحون لسفاح بغداد بالبقاء حتى الآن، وقالت إن تاريخ العلاقات بين أمريكا وصدام هو أكثر ما يدعو إلى الأسف في السياسة الخارجية الأمريكية، إذ غضت أمريكا النظر عن أفعال صدام السابقة واعتبرته أقل شرا وترددت في إطاحته، وكانت قرارات الإدارات الأمريكية عقلانية في حينها، رغم أن من الصعب أن نصدق الآن، وكما قالت المجلة أن أمريكا سمحت لصدام في الثمانينات باستيراد وسائط زراعة بكتيريا قد تستخدم في إنتاج أسلحة بيولوجية. ومع ذلك وكما تابعت المجلة، لا يبرر هذا التاريخ عدم فعل شيء إزاء صدام الآن، ورأت أن قصة إسهام أمريكا في خلق وحش فرانكشتاين هذا هي قصة فظيعة. ثم راحت المجلة تسرد القصة من بدايتها بالقول إن أمريكا لم تأتي بصدام إلى السلطة، ولكنها راحت تنافس السوفيات في كسب رضاه خلال الحرب الباردة ورحبت بحربه مع إيران. ورأت المجلة أن الغرب ساهم في خلق صدام الذي نعرفه الآن ومنحه الوقت لبناء ترسانته الفتاكة من الأسلحة والسيطرة على شعبه، كما خشت الإدارات الأمريكية المتعاقبة من أن يؤدي سقوطه إلى نشر حالة الفوضى في المنطقة. والآن تصر إدارة بوش على إسقاطه ونشر الديمقراطية رغم خطر انتفاض الشارع العربي واستيلاء الإسلاميين المتزمتين على الحكم في المنطقة، هذا إضافة إلى الخوف من أن يستلم السلطة في العراق رجل قوي آخر قد لا يكون صديقا لأمريكا وقد يستمر في تطوير أسلحة الدمار الشامل. وذكرت المجلة بأن أمريكا كانت تجد في صدام رجلا مفيدا في الثمانينات، ولذا قررت مساعدته في حربه مع إيران، فأرسلت رامسفيلد وزودت الدكتاتور بصور أقمار صناعية. وتشير الوثائق الرسمية إلى أن الولايات المتحدة ربما رتبت أيضا شحن دبابات ومواد عسكرية أخرى إلى العراق سرا عن طريق مصر، كما سمحت إدارة ريغان للعراق بشراء معدات ذات استخدام مزدوج من مجهزين أمريكيين. ووفقا لوثائق سرية تجارية حصلت عليها لنيوزويك، شملت هذه المعدات تجهيزات لوزارة الداخلية العراقية لملاحقة المعارضين وهليكوبترات لنقل المسؤولين العراقيين وكاميرات للمراقبة ومعدات تحليل كيميائية للجنة الطاقة الذرية العراقية. والأهم هي شحنات من الوسائط التي يمكن استخدامها في إنتاج أسلحة بيولوجية ومنها الأنتراكس. ويقال إن الهليكوبترات استخدمت في رش الغاز على الأكراد فيما بعد. وأكدت المجلة أن أمريكا كانت تعرف ولا شك من خلال صور الأقمار الصناعية أن صدام يستخدم الأسلحة الكيميائية ضد الإيرانيين. وبعد أحداث حلبجة وجهت إدارة ريغان اللوم إلى إيران، ثم أقرت بأن صدام هو الذي فعلها. وقالت نيوزويك أيضا إن أمريكا كانت تريد حماية نفط العراق من إيران، وقد سامحت العراق عندما ضرب صاروخ إكزاسات عراقي المدمرة الأمريكية USS ستارك في عام 87، واستغلت الموقف لاتهام إيران بتصعيد الحرب، ثم زادت مساعدتها حسب المجلة عندما راحت قوات كوماندوس خاصة تفجر قواعد نفط إيرانية وتهاجم قوارب السواحل الإيرانية. ثم وفي عام 1988 أسقط صاروخ أمريكي طائرة إيرانية وقتل 290 مدنيا. وبعد أسابيع أوقفت إيران الحرب خوفا من تدخل أمريكي وبسبب الإنهاك. وتابعت المجلة أن صدام كان سعيدا بكسب الحرب وكسب الغرب، إلا أن جنون عظمته ازداد. ففي عام 1990 كشف عن محاولته شراء معدات نووية، ثم ما لبث أن هدد بحرق إسرائيل، مما جعل البنتاغون تحذر من خطره، رغم أن البعض كان ما يزال يرى فيه رجلا مفيدا. وكانت الولايات المتحدة غير واضحة مع صدام حتى اجتاح الكويت كما أشارت المجلة، وظلت حائرة بمصيره حتى بعد تحشيد قواتها هناك في حرب الخليج، ولم ترد أن تعمل على إسقاطه خوفا من انتشار الفوضى في المنطقة لاحتمال انضمام الشيعة إلى إيران وإنشاء دولة كردية، ولذا سمحت له بالاحتفاظ بدباباته وسمتياته التي استخدمها في سحق التمردين الشيعي والكردي. ولاحظت المجلة أيضا أن إدارة بوش الأولى غضت النظر عن صدام بعد ذلك كما فعلت إدارة الرئيس كلينتون. وفي تلك الأثناء كان صدام يلعب لعبة القط والفأر مع فرق التفتيش التي انسحبت في عام 1998 وانسحبت معها الولايات المتحدة وحلفاؤها. وتابعت نيوزويك بالقول ان المسؤولين في الادارة قلقون الان من اسلحة الدمار الشامل العراقية ومن احتمال استخدامها ضد المدن الامريكية وخاصة البيولوجية او ضد القوات الامريكية او تسليمها الى الارهابيين. وذكرت بدعوة البعض الى عدم استفزاز صدام وبقولهم ان ليس هناك اثبات على قدرته على استخدام اسلحة الدمار الشامل، كما ان العديد من المسؤولين يقولون الان ان محاولات تجري حاليا لتحذير رجال صدام من استخدام هذه الاسلحة ولحثهم على التخلي عن صدام قبل فوات الاوان. واشارت المجلة ايضا الى غموض ما يمكن ان يحدث في العراق بعد سقوط صدام، وذكرت بقول الرئيس بوش انه يريد مؤسسات ديمقراطية وسيادة القانون في العراق. اما كيف فيعتقد البعض ان العراقيين انفسهم سيمنعون ولا شك عودة الاستبداد، بينما قال البعض الاخر بضرورة التزام امريكي في البلاد. وتساءلت المجلة، ترى بأي ثمن سيتم ذلك ومن سيدفعه ومن سيشارك فيه؟ ثم قالت إن الأمور غير واضحة بالمرة، وإن كل شيء إنما يعتمد على مصير صدام وهل سيسقطه العراقيون أم الأمريكيون. وتابعت المجلة بالقول إن قائد العراق الجديد قد يرغب هو الآخر في الحصول على السلاح النووي، ونقلت عن مسؤول أمريكي قوله، ربما سيريد ولكن لن يسمح له به. ولكن ما ضمانة ذلك؟ كما تابعت نيوزويك التي شبهت العراق في الشرق الأوسط بألمانيا في أوروبا، وقالت إن حل المشكلة الألمانية احتاج إلى حربين عالميتين، وإن التخلص من صدام قد يكون مجرد الخطوة الأولى في مسيرة طويلة وخطيرة.
سيداتي وسادتي، ديفيد نيوتن كان سفيرا للولايات المتحدة في العراق منذ منتصف الثمانينات حتى العام 1988، وهو يشغل حاليا منصب مدير إذاعة العراق الحر في إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية. نيوتن نفى ما جاء في مقال نيوزويك من أن الولايات المتحدة زودت العراق أسلحة كيماوية أو ساعدته في الحصول عليها خلال الثمانينات. قال:
I've seen those allegations. In fact, when we're talking about chemical weapons which are used against the Kurds, the United States was.
في الواقع عندما نتحدث عن الأسلحة الكيماوية التي استخدمت ضد الكرد، فإن الولايات المتحدة كانت في طليعة الساعين إلى منع العراق من الحصول على مركبات هذه الأسلحة. معظم هذه المركبات حصل عليها العراق من أوروبا الغربية، لكن الأمر صعب جدا لأن معظم هذه المركبات لديها استخدامات صناعية الطبيعية، والطريقة الوحيدة لمعرفة هل أن العراق يستخدمها لأغراض غير صناعية هي عندما نعرف المنتوج الذي استخدم فيه هذه المركبات. لكن الولايات المتحدة أثارت هذا الموضوع في حينه باستمرار مع العراق دون جدوى. كل ما أستطيع تأكيده هو أننا لم نعطي العراق أي مركبات عارفين مسبقا بأنه سيستخدمها لأغراض غير صناعية. وعن مساعدة العراق في الحرب ضد إيران قال نيوتن:
It was certainly a prime interest of the United States to prevent Iran from defeating Iraq in the war.
الأكيد كانت لدينا مصلحة رئيسية في منع إيران من إلحاق هزيمة بالعراق في الحرب، إذ أن ذلك كان سيهدد المصالح الأمريكية في السعودية والكويت والخليج كله. والأكيد إن العمل على منع حصول ذلك كان هدفي الرئيسي بصفتي سفيرا في العراق. فوق هذا كان بيع أو أسلحة إلى العراق عملا غير مشروع، علما أن العراقيين لم يكونوا بحاجة إلى أسلحة لأنهم كانوا يحصلون على كل ما يريدون من الاتحاد السوفيتي وبأسعار مناسبة، وما لم يحصلوا عليه من الاتحاد السوفيتي كانوا يحصلون عليه من فرنسا، وعلى سبيل المثال صواريخ إكزوست والطائرات القادرة على إطلاقها. لكن من المحتمل أن بعض المعدات التي كنا نزود العراق بها كانت ذات استخدام مزدوج، فمثلا وافقنا على بيع وسائل نقل مدنية، ولا أعتقد أنهم كانوا بحاجة إلى تحويلها إلى طائرات هليكوبتر عسكرية، لأنهم كانوا يحصلون على هذا النوع من الطائرات من الاتحاد السوفيتي. وليس سرا أننا زودنا العراق بمعلومات تكتيكية في أوقات صعبة بالنسبة إلى العراقيين خلال الحرب ضد إيران، فالإيرانيون كانوا يشنون بين الحين والآخر هجمات ضخمة، وكان من مصلحتنا منعهم من الانتصار، وكنا نساعد العراق في هذا المجال.
And that was one way we could help.
أخيرا سألت السفير الأمريكي السابق في بغداد ديفيد نيوتن عن طبيعة الصفقات الزراعية بين العراق والولايات المتحدة في تلك الفترة، فقال:
In the early 1980s and running up to the time of the invasion of Kuwait, we sold Iraq agriculture.
في مطالع الثمانينات كنا نبيع العراق مواد غذائية زراعية، واستمر ذلك حتى غزو الكويت، وبلغت أعلى قيمة للمبيعات مليار دولار سنويا. لكن ذلك لم يكن مساعدات للعراقيين، بل كنا نسعى إلى بيع منتوجات زراعية لمصلحة المزارعين الأمريكيين وسط منافسة شديدة في السوق العالمية، خصوصا ضد الاتحاد السوفيتي وأستراليا وكندا. وفي هذا المجال منحنا العراق ضمانا ماليا لتمكينه من الحصول على قروض مصرفية بفوائد مناسبة، لكن هذا كان يساعد المزارعين الأمريكيين كثيرا، وكان بعض مزارعينا في ولاية أركنسو مثلا ينتجون الرز البسمتي خصيصا للسوق العراقية. صحيح أن هذا الإجراء أفاد العراقيين، لكن الدافع الرئيسي كان في بيع منتجاتنا الزراعية.
Was to sell our agricultural products.
أعزائي المستمعين، رأى تحليلان لوكالة فرانس بريس وأسوشيتد بريس أن العراق بات يشكل مأزقا محيرا بالنسبة للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، بينما يثق الأمريكيون أكثر بالحزب الجمهوري عندما تكون واشنطن أمام خيار عسكري. ميخائيل ألندرينكو يعرض للتحليلين:
يشغل الشأن العراقي بال الكثير من السياسيين والمعلقين في الفترة الأخيرة، وبث كل من وكالتي فرانس بريس وأسوشيتد بريس للأنباء تقريرا يتناول القضية العراقية التي تحولت عنصرا مهما في الصراع الداخلي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة قبل الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها بعد شهرين. هذا وقد أشار تقرير في فرانس بريس اليوم الثلاثاء إلى أن مسألة العراق وضعت الديمقراطيين أمام خيار صعب. وأوضحت الوكالة أن الشأن العراقي قد يزيل الفضائح والمشاكل الاقتصادية من الصحف بصفتها مضرة بالحزب الجمهوري. التقرير نقل عن كارول دورتي محلل معهد بيو للأبحاث أن الديمقراطيين لا يسعهم أن يتخذوا منطلقا لأمورهم، وذلك بسبب إعارة الاهتمام بالحرب المحتملة ضد العراق. وواصل دورتي قائلا إن الفترة الحالية صعبة جدا للديمقراطيين، ذلك أنهم يواجهون رئيس يتمتع بشعبية ولا يسيطرون على الوضع، وهذا كله بأقل من شهرين قبل الانتخابات المتوسطة التي تتعلق بها السيطرة على كلتا هيئتي الكونغرس الأمريكي. يذكر أن الرئيس الأمريكي جورج بوش دعا الكونغرس إلى التصويت على القضية العراقية في أقرب فترة قبل انتهاء الجلسة الحالية، ودون انتظار مجلس الأمن إصدار قرار بخصوص منحه تفويضا مطلقا لشن عمل أحادي محتمل ضد العراق. بغداد من جهتها حاولت يوم أمس الاثنين تجنب الحرب، إذ أعربت عن استعدادها لقبول فريق المفتشين دون قيد أو شرط، لكن واشنطن رفضت هذا التصريح واصفة إياه كأنه خطوة تكتيكية ليس من شأنها أن تحول دون القيام بعمل حاسم ضد العراق. واعتبر دوهرتي أن موضوع العراق قد يساعد مرشحين جمهوريين في الانتخابات التي ستجرى في 25 تشرين المقبل، عندما يتم انتخاب 435 عضوا في مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 5 أصوات، وكذلك أثناء انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عدده 100 شخص، ويتفوق فيه الديمقراطيون بصوت واحد. ونشرت مجلة نيوزويك الأمريكية استطلاعا للرأي العام يوم أمس أظهر أن 70% من المشاركين يؤيدون بوش، مقارنة مع 61% من المؤيدين في أواخر آب الماضي، الأمر الذي يعكس التأثير الذي تركه خطابه الأخير في الأمم المتحدة على حد قول دوهرتي. واتبع التقرير أن 67% من المشاركين في الاستطلاع يدعمون شن حرب ضد العراق قياسا إلى 62 أواخر الشهر الماضي، كما قال 57% من المشاركين في الاستطلاع الأخير إن على بوش أن يحشد تأييد الحلفاء في أوروبا، بينما يعتقد 55% أن الرئيس الأمريكي يجب أن يتمتع بتأييد الأمم المتحدة قبل الإقدام على عمل عسكري. ويبدو أن زعيم الأكثرية في مجلس الشيوخ توم داشل يسعى إلى تأجيل التصويت متذرعا بأولوية الحصول على التأييد الدولي قبل أي عمل عسكري أمريكي ضد بغداد. ونسبت الوكالة إلى داشل أن رد العراق إلى الأمم المتحدة سيكون له تأثير كبير على أعضاء الكونغرس. ورأى تشارلز جونز من جامعة ويسكونسين، وهو أيضا عضو بارز في مؤسسة بروكينز، رأى أنه إذا أصر بوش على إجراء التصويت فإن المشرعين الأمريكيين سينطقون في يوم من الأيام بنعم أو بلا. جونز لم يستبعد أن يفوز الرئيس الأمريكي بسهولة. التقرير تابع قائلا إن الديمقراطيين الذين لم ينسوا الحرب في فيتنام لا يستطيعون المخاطرة بإظهار أنفسهم أقل وطنية في سياق شن الحرب ضد الإرهاب. واعتبر جونز أن من مصلحة الديمقراطيين السعي إلى التصويت في أقرب فترة ودفع وضعهم إلى الأمام، حسب ما جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس للأنباء. وبثت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء يوم أمس تقريرا على الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة والفرق بين الديمقراطيين والجمهوريين فيما يخص القضية العراقية وغيرها من المسائل. التقرير نسب إلى استطلاع للرأي العام بثت الوكالة نتائجه أمس أن الناخبين المسجلين أي الأمريكيين الذين يحق لهم الانتخاب يثقون بالجمهوريين أكثر من ثقتهم بالديمقراطيين في الشؤون العسكرية ومكافحة الإرهاب، ولكنهم منقسمون بالتساوي على الحزب الذي يعالج المسائل الاقتصادية بصورة أفضل. وأشار التقرير إلى أن الديمقراطيين عازمون على ترجيز اهتمامهم بالشؤون الداخلية حتى في الوقت الذي يحتدم فيه الجدل على عمل عسكري محتمل ضد العراق. وذكرت الوكالة أن ثلثي المشاركين في الاستفتاء أيدوا الجمهوريين فيما يخص الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، فيما تمتع الديمقراطيون بتفوق في مسائل التعليم والصحة العامة. الاستطلاع أجري هاتفيا مع 758 من الناخبين المسجلين في كافة الولايات باستثناء ألاسكا وجزر الهاواي حسب ما جاء في تقرير بثته وكالة أسوشيتد بريس للأنباء.
في بيروت تعرض مراسلنا علي الرماحي مع خبير لبناني في الشؤون الدولية للأسباب التي تقف وراء القرار العراقي المفاجئ بقبول عودة المفتشين الدوليين ودوافع الرفض الأمريكي لهذا القرار.
على غير عادته اتخذ الحكم العراقي قرارا مبكرا في الموافقة على المطلب الدولي بشأن عودة مفتشي الأسلحة إلى العراق قبل أن يصدر عن مجلس الأمن قرار بهذا الشأن، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مغزى هذه المعاجلة والفرق بين أن تعلن بغداد الموافقة قبل صدور قرار مجلس الأمن وبعده. كما أن التساؤل يشمل أيضا الرفض الأمريكي للقرار العراقي فور صدوره، ولماذا إصرار واشنطن على أن تصدر قرارات مجلس الأمن الدولي ما دام العراق وافق على عودة مفتشين. الباحث وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور غسان العزي يرى في حديث لإذاعة العراق الحر أن الاستعجال العراقي مدروس وأن استصدار قرار دولي أصبح الآن أكثر صعوبة حسب رأيه.
أنا لا أعتقد أن مصلحة العراق انتظار صدور قرار مجلس الأمن يضاف إلى القرارات السابقة المشرفة بحقه، لأن صدور قرار مجلس الأمن كما سمعنا هذه المرة من دول صديقة أو من دول لا تؤيد الضربة الأمريكية للعراق، هذه الدول تمهد للقول بأن القرار الذي سوف يصدر سوف يكون قرارا ملزما لجميع الدول، وهذا القرار الذي كان سوف يصدر كان من نرجح أن يتضمن ضوءا أخضر للولايات المتحدة لضرب العراق إذا لم يمتثل بصورة آلية، يعني في حال لم يمتثل لقرارات مجلس الأمن السابقة تستطيع الولايات المتحدة التوجه لضرب العراق، وهذه المرة ليست منفردة بل على رأس تحالف دولي.
لكن كان يمكن للعراق دكتور عزي كان يمكن للعراق أن يعلن قبوله بالقرار بعد صدوره وذلك يحقق نفس النتيجة التي يريد تحقيقها الآن.
لو أعلن لو انتظر العراق صدور مثل هذه القرار وأذعن له لكان هذا القرار سوف يستخدم في أي لحظة كان يمكن للولايات المتحدة أن تستخدمه في أي لحظة متذرعة بأن العراق لا يتعاون ما فيه الكفاية مع اللجنة الدولية، وهذا أمر نتوقعه. يعني أنا أتوقع بأنه ضمن الأيام المقبلة والأسابيع القليلة المقبلة سوف تعمل الولايات المتحدة على استفزاز العراق على القول بأنه لا يتعاون معها. في غياب مثل هذا القرار تبقى القضية قضية دبلوماسية عراقية أمم متحدية أو عراقية أمريكية. أما بعد صدور القرار فإن الولايات المتحدة تستطيع عندها تجرع بهذا القرار والهجوم على العراق لتطبيق هذا القرار بعدما أبدأ العراق عدم تعاون مع اللجنة.
طيب بناء على هذا تعتقد أن واشنطن التي أعلنت عدم قبولها بقبول العراقي لعودة المفتشين والتقليل من أهمية القرار العراقي، هل تعتقد أن واشنطن ستذهب بعيدا حتى استصدار قرار من مجلس الأمن بهذا الخصوص؟
تستطيع الولايات المتحدة الذهاب أبعد مما ذهبت إليه، لقد يعني أيقن الأمريكيون بأن وبالعين المجردة هذه المرة بأن العالم كلهم تقريبا يقف ضد الهجوم على العراق. يعني حتى في بريطانيا نفسها هناك حركة تمرد داخل الحزب العماني ضد توني بلير الذي يصفه البعض, يعني بعض البريطانيين, بأنه يعمل ككلب وفي لدى الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية لا تستطيع الذهاب أكثر مما ذهبت إليه حتى هذه اللحظة, اللهم إلا شن الحرب. وأنا في رأيي في أن يعني أنه بالنسبة للدارسين العلاقات الدولية هذه اللحظات مهمة جدا بين سوريا. في الأشهر القليلة المقبلة سوف يتقرر وسوف نعرف نحن كأخصصيين, حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نعرف تماما, سوف نعرف ما إذا كان النظام الدولي هو نظام أحادي مفرط للمرة الأولى في تاريخ البشرية, وأن الولايات المتحدة تريد أن تعلن ذلك أمام القاصي والداني. هذا النظام الدولي نظام أحادي القطبية, هناك قطب واحد يسيطر هو الولايات المتحدة, أم أن النظام الدولي الحالي هو نظام متعدد القطبية إلى حد ما, هناك توازن بين الأقطاب إلى حد ما مع هيمنة أمريكية واضحة على نظام متعدد القطبية. أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تذهب منفردة في قرارات بهذه الأهمية, يعني أن هناك في النظام في أوليات عمل النظام الدولي كوابح وضوابط لا تستطيع الدول مهما عظمت ومهما كبرت أن تتخطاها.
دكتور غسان العزي شكرا جزيلا. من بيروت كان معكم عير رماحي, إذاعة العراق الحر, إذاعة أوروبا الحرة.
أملا سيدتي سادتي, فأترككم مع أياد الجيلاني وهو يقدم عرضا للشؤون العراقية في عدد من الصحف الأمريكية.
سيدتي وسادتي, الشأن العراقي ما زال يستأثر باهتمام الصحف الأمريكية في ضوء التطورات السريعة المتواصلة, ولقد اخترنا لكم بعض ما نشرته هذه الصحف من مقالات رأي في هذا الخصوص. تشير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في إحدى افتتاحياتها اليوم بعنوان رقعة الشطرنج العراقية إلى موافقة العراق مساء أمس على عودة مفتشي الأسلحة إلى العراق بدون شروط, وتضيف أن هذه الموافقة قد تفتح السبيل أمام حل الأزمة سلميا, وأنه لا بد من وضعها تحت الاختبار. الصحيفة تنبه في الوقت ذاته إلى أن مناورات الرئيس العراقي صدام حسين عبر السنين ربما تشير إلى أن هذا العرض العراقي لا يتجاوز كونه مناورة غير صادقة, وأنها تهدف إلى عرقلة وتقسيم مجلس الأمن في تأمله مطالبة الرئيس الأمريكي جورج بوش بإجبار العراق على التخلي عن أسلحته غير التقليدية. وعلى واشنطن أيضا الآن بحسب الصحيفة أن تواجه حقيقة ذات صلة برزت في الأيام الأخيرة إثر القبض في باكستان على رمزي بن الشيبة المشتبه في كونه أحد مدبري اعتداءات أيلول الإرهابية. فالقضية الملحة الآن تتمثل في التساؤل إن كانت الولايات المتحدة قادرة على محاربة الإرهاب بشكل فعال في نفس الوقت الذي تدخل فيه مواجهة مع العراق. وتعتبر الصحيفة أن اعتقال بن الشيبة يعيد إلى الذاكرة أن الإرهاب ما زال يشكل خطرا على الأمن الأمريكي, وتضيف أن الرئيس الأمريكي في حال دخوله مواجهة مزدوجة مع أعداء أمريكا عليه أن يتأكد من أن محاربة العراق لن تحول اهتمام الأمة الأمريكية عن هدفها الأساسي. صحيح تقول الصحيفة أن هناك فوائد ستتحقق من إضعاف أو إطاحة صدام حسين, ولكنها لا تتضمن تفكيك تنظيم القاعدة. فبالرغم من عدم امتناع النظام العراقي عن استخدام الأساليب الإرهابية ومن ارتباطه عبر السنين بجماعات إرهابية, لا تتوفر سوى أدلة قليلة تشير إلى تحالفه مع تنظيم القاعدة. وتمضي الصحيفة إلى أن بعض المخاطر الكامنة في محاربة العراق يمكن تفاديها لو أصدر مجلس الأمن تخويلا للدخول في مواجهة عسكرية، وهو ما يضاعف من أهمية عمل الإدارة الأمريكية مع مجلس الأمن. وتعتبر الصحيفة أن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تتمثل في اختبار إن كان العرض العراقي باستئناف التفتيش عن أسلحته يساوي في قيمته قيمة الورق الذي طبع عليه. وتعتبر الصحيفة الواشنطن تايمز أن خطاب جورج بوش أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة كان واضحا وصريحا، ولكن انهماك المحللين في تفسير كل كلمة وعبارة وردت في الخطاب جعله يفقد الكثير من وضوحه. وتمضي الصحيفة إلى أنها تشكك في جدوى هذه المبالغة في التحليل وما تسميه التفتيش الحثيث عن الغموض، وتؤكد أن الحقيقة السياسية الوحيدة القائمة منذ مساء 11 من أيلول الماضي لم تتغير، أي منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي عزمه على محاربة الإرهاب العالمي حيثما كان. وتصف الصحيفة الرئيس بوش بأنه رجل يتمتع بوضوح ملفت، مشيرة إلى أنه لم ينثن عن أي من الأهداف التي حددها لنفسه ولبلاده منذ تلك الأمسية. فلقد أكد بوش مرارا بحسب الصحيفة على ضرورة تغيير النظام الحاكم في العراق، مشيرا إلى أن أمريكا ستخوض الحرب ضد العراق بمفردها إن اقتضى الأمر. وتخلص الواشنطن تايمز إلى أنها لا يمكنها تصور الرئيس الأمريكي وهو ينحرف عن هدفه المعلن نتيجة أساليب التسويف المشكوك بها والتي يسعى خصومه إلى وضعها في طريقه. وتعتبر الكريستيان ساينس مونيتور أن قسما كبيرا من حجج الرئيس جورج بوش لإطاحة الرئيس العراقي صدام حسين يستند إلى تاريخ الأخير في الغزو والمخادعة والاستخدام الفعلي للأسلحة الكيماوية. ولكن الحلقة الضعيفة في القضية التي أعدها بوش ضد صدام تتمثل في قراءة بوش لنوايا صدام حسين في المستقبل، أي هل أنه سيلجأ إلى مزيد من السلوك ذاته أو إلى الإسراع في تصنيع قنبلة نووية ليستخدمها بنفسه أو يقدمها إلى الإرهابيين. وتذكر الصحيفة بما أكد عليه بوش في كلمته أمام الأمم المتحدة حين قال: الافتراض بأن هذا النظام حسن النية يتمثل في المقامرة بأرواح ملايين الناس وبالسلام العالمي في مقامرة لا مبرر لها. وتتابع الصحيفة في افتتاحيتها: ومع اقتراب قرار الحرب مع العراق من نقطة الحسم أنه لا بد من تقييم نوايا الخصم بكل دقة ومن التأكيد من أن غالبية الأمريكيين يوافقون على هذا التقييم. وتخلص الكريستيان ساينس مونيتور إلى أن أي وضع آخر سيجعل الحرب السياسية قائمة حتى بعد انتهاء الحرب الفعلية لفترة طويلة جدا. ونشرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم مقال رأي لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت تعبر فيه عن أملها بأن المتشددين في الإدارة الأمريكية لن ينجحوا في جعل الرئيس جورج بوش يضع جدولا زمنيا متسرعا لتحركه العسكري ضد العراق. وتضيف أولبرايت في مقالها أن صدام حسين ليس من جعل العاصمة الأمريكية تحاط بالمقاومات الجوية، وليس من تسبب في تقويض بعض الحريات المدنية في أمريكا، وليس من جعل الحكومة تنشئ وزارة جديدة لحماية الأراضي الأمريكية. ويذكر المقال بأن الرئيس بوش أكد في عقاب اعتداءات أيلول الماضي الإرهابية على أن فترة ولايته ستتركز على محاربة الإرهاب، وتضيف: هذا التركيز وليس محاربة العراق هو الذي يمثل التوجه الصحيح. وتخلص أولبرايت في مقالها إلى أن أمريكا ليس في وسعها الانتظار حتى القضاء على الإرهاب قبل انتقالها إلى معالجة موضوع صدام حسين، ولكنه ليس من الحكمة والقول لوزيرة الخارجية السابقة أن نركز اهتمام العالم ومواردنا الاستخبارية والدبلوماسية والمالية في خطة لغزو العراق بدلا من تركيز كل هذا على إحباط خطة القاعدة الهادفة إلى قتل الأبرياء، حسب تعبير مادلين أولبرايت الوارد في المقال.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم. أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم، أجيال برنامج تعده وتقدمه زينب هادي.
تحية طيبة لمستمعات ومستمعي برنامج أجيال في حلقته الجديدة لهذا الأسبوع، ونتناول فيها أسباب عدم اندماج الجاليات العربية والعراقية بشكل خاص في المجتمعات التي يعيشون فيها، والآثار النفسية التي تنتج بسبب عدم اندماجهم بالنسبة للمرأة والأطفال والشباب. لإلقاء الضوء على هذا الموضوع استضفنا اليوم البروفيسور محمد الربيعي، أستاذ الهندسة الوراثية والبيولوجية في جامعة بيرمنغهام. نرحب بالبروفيسور محمد الربيعي، أستاذ تقنية الهندسة الوراثية والبيولوجية في جامعة بيرمنغهام. أهلا وسهلا بك أستاذ.
أهلا مرحبا.
من المواضيع التي تثار دائما في الصحف العربية هو صعوبة اندماج الجاليات بالمجتمعات اللي يعيشون بها، وبالتأكيد أن هناك أسباب عديدة لهذه المشكلة اللي تعاني منها العائلة العراقية في دول المهجر. برأيك أستاذ أهم هذه المشاكل؟
مشاكل المهاجرين والجاليات، وخصوصا الجالية العراقية كثيرة، وأهمها برأيي هي صعوبة التكلم باللغة الغربية، يعني لغة البلد، اللي أدي إلى أنه يتكتلون وينعزلون مجتمعات صغيرة، بالإضافة إلى شيء مهم جدا، وهو ان هذه الجاليات معزولة عن المجتمع، معزولة بسبب الثقافة. مجتمعات الغربية لا تقبل بتعدد الثقافات بصورة يعني وترحب بالمهاجرين. المجتمعات الغربية ايضا فيها نوع من العنصرية، ليس كل الغربيين عنصريين، لأنه الأحزاب العنصرية طبعا تحاول تأكد على مسألة وجود مهاجرين كثيرين والمشاكل يؤدوها، بحيث أنه يجيبون معاهم تقاليد وأخلاق غريبة عن هذه المجتمعات وبالتالي يحاربوهم.
برأيك أستاذ الجانب الاقتصادي، أنت ذكرت جانب اللغة والعنصرية، الجانب الاقتصادي لأن معظم هؤلاء العوائل واللاجئين في كل دول المهجر يحصلون على رواتب جدا قليلة اللي هي تسمى مساعدات اجتماعية، هل أيضا هذا سبب يؤدي إلى عدم اندماجهم أو ابتعادهم عن المجتمع اللي هم عايشين
به؟ يعني تعرفين بأنه أهم أسباب الهجرة خصوصا هجرة الكفاءات العلمية هو سبب الإغراء المادي، سبب عدم الاستقرار في بلدانهم والضغط الاقتصادي الموجود عليهم. عندما يجون هنا يعانون من أزمات اقتصادية، يجون هنا الاندماج، عدم وجود العمل، بما أنه عدم وجود عمل يعيشون في أفقر المناطق ويعتمدون على مساعدات الدولة، طبعا يعيشون بيوت غير صالحة للسكن اللي هي مثل الجيتو يعني أحيانا، وخصوصا بالنسبة للعراقيين يعيشون في أوضاع اجتماعية واقتصادية غير جيدة، وهذه مسألة مهمة بحيث أنه يقطنون بأماكن اللي هي ما يفضلها دائما أهل البلد، وبالتالي ينعزلون عنهم، والحقيقة هم دائما يحاولون أنه ينتقلون إلى أماكن أحسن، أماكن يقطنها البيض، بس بنفس الوقت عندما يزداد عددهم في هذه المناطق يهجرها أبناء البلد ويتركها لهم وهكذا، وبسبب ظروفهم الاقتصادية اللي تنعكس بصورة سلبية على سلوك الأفراد وتؤدي أحيانا إلى الشعور بعقدة الاضطهاد وبأنه هنالك مثل مؤامرة حولهم بحيث أنه تعزلهم عن البلد اللي يعيشون به.
طيب هذه المشاكل ومشاكل اللغة، يعني أنا أيضا من خلال تجربتي لاحظت أنه مثلا بالنسبة للغة يعني أيضا هي موضوع جدا حساس، يعني الأطفال يعرفون اللغة يعني يندمجون أفضل من الكبار بالمدارس فيتعلمون اللغة بسرعة، بهذه الحالة الآباء والأمهات يستعينون بالأطفال من أجل مساعدتهم في الترجمة، هذا مما يخلق عند الطفل إحساس بالفوقية على أهله، وأيضا هناك يصير فاصل وابتعاد بين الأطفال وأبهاتهم أو أمهاتهم لأن تعلموا أيضا لغة وتعلموا ثقافة جديدة. برأيك مستقبلا لما راح يكبرون كيف راح يكون وضع العائلة العراقية بهالحالة؟
طبعا العائلة العراقية عادة كل عوائل أخرى، وهذه جاليات أخرى سبقتنا بها، وهو انه تنفصم الاب والام ينفصمون عن الاطفال وتزداد العزلة او الانفصام بين الاباء وبين اولادهم بسبب انه اولادهم يندمجون في هذا المجتمع. الطفل يستطيع ان يندمج بسهولة عبر المدرسة عبر الاصدقاء في المجتمع ويتعرف على طبيعة وظروفه هذا المجتمع وبالتالي يصبح جزء من عنده، وهذا طبعا شيء ضروري وجيد انه يصير بهذه الصورة، الا انه احنا دائما يعني ما عندنا الاستعداد، الكبار ما عندهم الاستعداد الكافي للاندماج بالمجتمع وبالتالي عدم تعلم اللغة، وأيضا نتيجة عدم تعلم اللغة عدم الاطلاع الوافي على ظروف هذا المجتمع ويبقى مغلق ويعيش حياته أو شكل من أشكال حياته السابقة، وتزداد هذا الانفصام الموجود بين الآباء والأطفال، يعيش الآباء كأنهم في العراق ويمارسون عاداتهم ويتمتعون بثقافتهم وموسيقاهم والمشاكل السياسية أيضا، نتحدث احنا كثيرا بالسياسة بس الأطفال لا يندمجون معنا في هذا الشيء لأنه مندمجين في مجتمع على ثقافة وتاريخ ولغة تختلف، ولذلك تزداد هذه الصورة، وأنا أعتقد بالنسبة للأطفال شيء مو شيء جيد، إلا إحنا استطعنا في بيوتنا وكثير من العوائل العراقية تعلم أطفالهم اللغة العربية وتحاول من خلال التلفزيون والوسائل الأخرى أن تطلع على شؤون الوطن، تعرف أولادهم على شؤون الوطن.
برأيك هذا سلبي أو إيجابي المتابعة الفضائيات
بصورة عامة؟ أنا أعتقد في الوقت الحاضر الفضائيات بصورة عامة تعرفنا على مسائل الوطن، تربطنا ببلدان عن طريق اللغة عن طريق الموسيقى، إلا أنه أيضا لها عامل سيء وسلبي، وهو أنه إحنا نبقى معزولين عن هذا المجتمع، لأن الفضائيات ما تعطي أخلاق وعادات وثقافة هذا المجتمع، ما تعطي ثقافة غربية وإنما ثقافة عربية. فإحنا نتعلم عن طريق الفضائيات الثقافة العربية، نرتبط بمجتمعات الغرب العربية أكثر، وبالتالي ننعزل أكثر. لذلك أشوف أنه الأبناء ما كثير يعني يحاولون أن ينسجمون بالعائلة ويتفرجون على الفضائيات، يحاولون أن يتفرجون على البرامج الغربية. وهذا أنا أعتقد أنه شيء جيد. هذا إذا الأطفال بقوا فترة طويلة في هذا البلد وعاشوا في هذا البلد، فيجب أن يتعلموا ثقافة وعادات هذا البلد، لأنه هذا مصالحهم وهذا هو مستقبلهم هنا.
ولكن أستاذ، هناك مسألة ليست فقط للأطفال الذين سيكبرون في دول المهجر، وإنما الشباب الذين سافروا إلى دول المهجر، يعني بأعمار 16 و17 هم متعلمين التقاليد ومتعلمين، ولكن بعد فترة مثلا من وجودهم هناك 4 أو 5 سنوات يبدون اندماج يصير مع الشباب دول المهجر، اندماج يكون ليس كاملا، ومما يؤدي إلى حدوث مشاكل. مثلا تحدث أحيانا علاقات عاطفية يعني بين بالذات أنا أقصد البنات، فلما تحدث هذه العلاقات العائلة ترفضها رفض نهائي، ولذلك ازدادت في الفترة الأخيرة عمليات القتل، قتل البنات غسلا للعار. فكيف تنحل هذه المشكلة، لأن فعلا زادت وفعلا كتبت عنها الصحف وأصبحت النسبة يعني كبيرة جدا؟
أنا أعتقد هذا كله يعود إلى التعصب الديني والانغلاق اللي نعيش به إحنا في بلداننا، ونتيجة للاضطهاد، يعني الاضطهاد الاجتماعي والاضطهاد السياسي الموجود في بلداننا وخاصة في العراق، عندما يجي لنا محمل ومثقل بعادات وأخلاق أحيانا تكون ما ملائمة، وفي كثير من الأحيان تكون غير ملائمة لهذا المجتمع، ويحاول يفرضها على أطفالهم. بالنسبة إلى الأطفال ما تقدر تعزلهم عن المجتمع. عندما احنا نعيش هنا في المهجر، اذا نعيش بصورة مؤقتة يمكن تكون مؤقتة وبعدين يمكن ان يرجع، لكل مرحلة وقتية لها حلول، الا انه بالنسبة للأطفال، الأطفال حيعيشون هنا ولربما يعيشون كل حياتهم هنا، ولذلك يجب انه يندمجون في هذا المجتمع. طبعا الاندماج صعب، لانه هم اولا اللون، هذا الشيء مهم، الباكراوند، الخلفية الاجتماعية، البلد اللي جاي من عنده، بسبب الممارسات العنصرية، بسبب انه هذا مجتمع برغم انه احيانا يعني تلاحظين بثقافات متعددة، الا انه الانسان الغربي يشعر بالتفوق ويشعر بحب النفس، و ايضا ما يطلب من عنده ان يندمج بالغربيين، بالاجانب. الاجانب هم اللي يجب ان يندمجوا باهل البلد، يجب ان يبذلوا جهد لكي يندمجوا في هذا البلد. اما سلوكهم فليس بالغريب ان هذا السلوك سلوك يعني السلوك الاجتماعي كله، ومن ضمنه العلاقات الاجتماعية، العلاقات بين الولد والبنت ايضا يجب انه تتماشى بدرجة ما مع سلوك الناس الموجودين في البلدان الغربية، وإلا طبعا حتكون لهم مجتمعات صغيرة خاصة بهم.
إذا تسمح لي أستاذ، بالنسبة للجمعيات والمنظمات العراقية الموجودة في كل دول المهجر وتقريبا في كل مدينة، ما لها دور للمساعدة، يعني لمساعدة حل مشاكل الشباب، حل مشاكل هذه العوائل بشكل أو بآخر، يعني من أجل أنه تندمج إلى حد معين حتى لا تعاني من الغربة؟ لأن الكثير، أنا اللي أيضا لاحظت من خلال قراءاتي ولقاء، الكثير منهم يفكرون بالعودة إلى العراق وإن كان الظرف غير مناسب.
المنظمات والنوادي العراقية الموجودة واجب مهم من واجباتها هو أنه يساعدون العراقيين على التعرف على قيم هذا المجتمع وبالتالي الاندماج. ومن أقصد الاندماج أي أنه ليس بالضرورة أن يفقد الإنسان قيمه وأخلاقه وثقافاته. الثقافة والقيم تبقى الشيء الجيد يجب أن يبقى. وإحنا بهذه الصورة نصير مجهزين إلى هذا المجتمع اللي هو يقبل الثقافات الأخرى. والأشياء الجيدة اللي نجيبها معانا تبقى وتزيد من ثقافة هذا البلد. من واجب هذه أن متغذي العزلة. ومع هذا متغذي العزلة نقول أيضا ما تقلل من الارتباط بالوطن. الارتباط بالوطن يبقى لأنه احنا لابد ايضا او هذه النوادي او والمنظمات تساعد الفرد على تفهم قواعد الحياة المدنية والسياسية هنا. مسألة مهمة هنا وهي فصل الدين عن الدولة، مساواة الموجودة بغض النظر عن انتماء الديني والقومي، هذه موجودة. احنا اذا فهمناها نستطيع انه نمارس عاداتنا وثقافاتنا في هذا المجتمع، ومع هذا نندمج في هذا المصطح ونصبح جزء من عنده، بحيث انه نتمنى نحن الآن انه اولاد في اليوم نسمع من العراقيين من تبوأ منصب كبير، من اصبح يعني عضوا في البرلمان، يمثل حتى طموحاتنا ورغباتنا، يمثلنا في هذا البرلمان، ان يحوز على جوائز قيمة، ان يصبح رياضي مشهور، يصبح موسيقي معروف. هذه بالنسبة لنا شهرة وطموح يعني للعراقيين ان يكون ابنائهم بهذا المستوى.
بالتأكيد
انه هو جزء من الاندماج والقبول هذا المجتمع على أساس أنه بلد الثاني.
في ختام هذا اللقاء نشكر البروفيسور محمد الرباعي، أستاذ تقنية الهندسة الوراثية والبيولوجية في جامعة برمنغهام. شكرا. سيداتي وسادتي، ما هي آفاق المستقبل بالنسبة لطلبة الصفوف المنتهية في جامعة صلاح الدين؟ هذا السؤال طرحه مراسلنا في أربيل أحمد سعيد على مجموعة من الطلبة والطالبات في تلك الجامعة.
بعد تخرجهم من المدارس ونيل الشهادة العلمية، ما هي الأمان والرغبات التي تتجاذب الطلبة والطالبات في الصفوف الدراسية المنتهية والخريجين والخريجات من الجامعات والمعاهد الكردستانية؟ هل يرغبون تقلب وظيفة ما في دائرة حكومية أم في منظمة أجنبية عاملة في كردستان، أم ممارسة مهنة حرة أو مغادرة كردستان إلى الغرب؟ توجهنا بهذا السؤال إلى عدد من الطلاب والطالبات الكردستانيات في أربيل.
أملي ما في دراسة ونيل ماجستير ثم الدكتوراه وأعمل مدرسا فيما بعد. لا أرغب العمل في مهنة حرة لأن القانون لم يتخذ مجراه في هذا البلد لأسباب ما إلى الآن. تحت صوت علي الطالب في الصف الرابع كلية القانون والسياسة. أرغب العمل بعد التخرج في مركز ثقافي أو اجتماعي أو سياسي حرة، لأني لم أتمتع بالحرية في ضمن العهود السابقة. أريد البقاء في وطن كردستان الحديث إلى الأبد. سيروان ولي، جامعة صلاح الدين، كلية آداب.
أرغب أن أتربى في المؤسسة الحكومية لتسمح لي الاستفادة من الامتيازات التي منحها لي شهادتي، وأنا خريج من كلية قانون معدل 80%، ولي الرغبة أيضا في حصولي على شهادة الماجستير في كلية القانون، وهذا ما لا يمكنني إلا بعودتي كمعيدة إلى كلية القانون ذاتها. ولدي أمر جامعي بتعيين، ولكن لعدم وجود التعيينات قد توقف معاملات التعيين في مجلس التعليم العالي، وأنا أنتظر حلا من المؤسسة. شال محمد عزيز الخريجة من كلية قانون والسياسة من جامعة صلاح الدين.
أتمنى الحصول على الشهادة الجامعية وأرغب العمل بوظيفة حكومية لكي أخدم وطني الشعب، ولا أرغب التوجه إلى الخارج. هي الحصول على الشهادة العلمية ناخذ من بلدي لو جامحة مع عزيز طالب صوت السادس كل الزرائية جامعة سرعدن. قدمت طلبة للتعليم كواعد في معدلان على طلب القسم الذي تخرج طلب، ولكن لولا السبب البيروقراطية التي تحكم عقول السادة المسؤولين وقفت مشوار أحلامي وطموحاتي. وأنا الآن أعمل في مركز الإنترنت حيث لي خبرة في هذا المجال، وككل الشباب لي طموحاتي وبكل صراحة لا أرى أن مستوى الطموحات التي أريد أن أصل إليها نعم هو المناسب والخاص الذي يتم في محيط لا أعترف إلا بالبيروقراطية. أجل أحب الهجرة ولكن ليس غريبا من الواقع، ولكن الشعور بأن عجلة التطور متوقفة عننا والعقارب تدور إلى الوراء هنا، وأنا أريد أن أتمرد على هذا وأحاول العكس. وراء رئيسة حريري خريج معهد الطب الدولي.
أجل عمل بوظيفة حكومة الأسلام من كردستان العراق ليخدم حكومتي والشعب وبالأخص في مجال الرياضة لتقدم بها وبالأخص بين النساء. نعم لابعث كلية تربية الرياضة جامعة صلاح الدين.
عدد من الطلاب والطالبات من الصفوف الدراسية المنتهية في جامعات ومعاهد كردستان وقد تحدثوا عن أمانهم بعد التخرج من الدراسة إلى إذاعة العراق الحر. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
في الختام أحيي جميع مستمعينا وأنقل لهم تحية المخرجة هيلين مهران.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي أجيال. إعداد وتقديم زينب هادي.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
حالات عيونك باب الورد قالونك حبي هلا يزوجونك والله هلا يزوجونك يا يما واحد ثاني يا يما واحد ثاني شوفوا شوفوا طيب اش محلاته سنك مر عجامي شوفوا شوفوا فرحني بحجاياته وحلفني ما يلزاني هو حبيبي هو نصيبي هو نصيبي غير انا تشوه والله انا تشوه